من أحسن التفاسير تفسير ابن كثير رحمه الله. كان شافعي المذهب، ولكنه في العقيدة تأثر بابن تيمية، وابن تيمية حنبلي المذهب، فلما تأثر به سلك مسلكه في باب الأسماء والصفات، قرأ عليه وقرأ كتبه، ويسمى حنبلي الشافعية، أنه شافعي ولكن كان يميل إلى الحنابلة. ولذلك اشتغل بمسند الإمام أحمد، تجدون في تفسيره يذكر سياق الأحاديث عن مسند أحمد. إذا جاء الأحاديث قال الإمام أحمد حدثنا، ذكره باسم الإمام، ثم ينقل الأحاديث وإن كانت في الصحيحين ينقلها بإسناد الإمام أحمد. ولعله لأن الإمام أحمد شيخ البخاري ومسلم، ولأن إسناده أقرب من إسناد البخاري، فالبخاري يروي عن يكون إسناده مثلا 5 رجال أو 6، ينقص الإمام أحمد برجل. كذلك أيضا لما كتب التاريخ كان يترجم للحنابلة، وأطال في ترجمة الإمام أحمد في تأريخه بما لم يطل في غيره، مما يدل على مودته له. يمر بنا في هذا التفسير أحاديث كثيرة يستشهد بها، مما يدل أيضا على أنه رحمه الله كان متوغلا في حفظ الحديث، وكذلك في روايته ومحبته، يحب الأحاديث وينقلها بأسانيدها، مما يدل على سعة اطلاعه. قد يلاحظ الذي يقرأ في تفسيره أنه كان يطيل في أول التفسير، يعني في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة كان يطيل في الآيات، وأنه في الأخير لم يعد يطيل. وقد وعد في أماكن بذكر بعض الأحاديث واختصرها، لما أتى على أظنه تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قال وسنذكر الأحاديث التي تدل على إثبات الرؤية عند قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولما جاء عند هذه الآية لم يذكرها، اعتذر بأنها قد تكررت. صحيح أنه ذكرها في مواضع لمناسبات، فاختصر ذكرها. وقد ذكرها غيره من المحققين والعلماء الذين كتبوا في ذلك رحمهم الله كابن القيم. والحاصل أن تفسيره تفسير منقح منقى سالم من التأويلات ومن أقوال المعتزلة والمبتدعة، سالم من التكلفات، قد ينقصه كثرة الاستنباط، يعني الاستنباطات التي يذكرها بعض المفسرين كأنه يرى عدم الحاجة إليها، وكذلك أيضا وجوه الدلالات، وكذلك إعجاز الآيات لا يشتغل بها غالبا. يذكر أحيانا الحكم التي لأجلها تتكرر بعض القصص وبعض الآيات، ولا يذكر ذلك دائما. فنحب أن نقرأ هذه السورة، نقرأ منها ما تيسر، ونبين خلاصة ما يذكره ابن كثير رحمه الله.